بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم الشيخ، نفع بكم الأمة.
آمين.
عندي سؤال واحد عن الزكاة. عندي قريبتي يا شيخ إنسانة صاحبة أمراض ودائما عمليات وعلاجي، عطاها والدها هبة لكن ما عطاش لها، تركها عند أمها وقال لها يعني أنت ما تحتاج أعطيها، هل تجوز الزكاة في هذه الهبة علما بأنها بلغت النصاب، بلغ للنصاب الهبة؟ والشيء الثاني، هل يجوز أن أعطي صاحبة هذه الأمراض من الزكاة زكاتي، مثلا زكاة أخوها ولا أقاربها يعطوها، لأن ما عندهاش علم به المبلغ خضاهي هي،
ما تعلم عن المبلغ هذا؟
لا ما عندهاش، لأنها عندها سفه مالي يا شيخ.
وطيب كيف أبوها وهبها؟ عندها أخوة غيرها؟
عندها وأعطاهم جميعا، لكن عطاه. هذه هي أيوة أعطاهم جميعا، إلا هذه هي لأنها صاحبة أمراض ما قدرش يعطيها العلم ولا يدخلها في حسابها، أعطاها لوالدتها أما تحتاج تعطيها، هل يجوز إخراج الزكاة منها؟ وهل يجوز إعطائها صاحبة هذه الأمراض من الزكاة علما أنها محتاجة يا شيخ؟
إن شاء الله. أبشر يا أختي،
بارك الله فيك، بارك الله فيك، السلام عليكم.
فيكي بارك. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حبيت أستفسر منك للذهاب للعمرة والحج. عندما في البيت أغتسل غسل كامل وألبس لبسي وأقول اللهم يعني لبيت عمرة، أم أقولها من الطيارة؟
إن شاء الله. لو تخفضين التلفزيون يا أختي محمد، كلميني من الهاتف لو سمحتي.
السؤال الثاني، الذهاب إلى مزدلفة نجمع جميع الحصوات اللي هي 70 حصاة، لأن إحنا متمتعين، نجمعها في هذاك اليوم لنذهب فيه أول مرة المزدلفة، أم يعني كل ما نروح ونرجع نلتقط الحصوات؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عادي نستعمل المعجون اللي هو يعني منتشر هالأيام اللي هو المعروفة، يعني المعجون الأسنان والصابون اللوكس وهذا اللي عندي فيه روايح، وإحنا محرمين ولا لا؟
فيه روايح؟ ها؟
أكيد للآن، بس روايح تكون يعني وقت التنظيف، لكن بعد كذا ما يكون في أي ريحة.
إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا، جزاك
الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل أم غلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كان عندي سؤالين. أنا صايمة قضائي الحمد لله، يعني اليوم خلصت، بس يعني يصير لنا صوم قضايا وعقب الصوم شوال، يعني يصير لازم 6 أيام ولا كم يوم؟ لأن إحنا قبل كم أسبوع شافينا من الكورونا وايد تعبانة، فقلت أنا مجبور إني أصوم الشوال.
صمت شوال ها؟
إيه، أنا خلصت قضايا الحين بس باقي الشوال، يعني أصوم الشوال كله ولا 6 أيام ولا يستوي حتى يوم يومين؟
أي شوال يا أختي أم غلا، إحنا وين؟ إحنا الآن في آخر ذي القعدة. شوال راح وانت؟
ايه، لان سمعتك يعني ذاك كم تكلمت انه يعني واحد يصير صوم بس اول شيء يخلص القضاء وعقب يصوم شوال.
إيه لا، شوال اللي يجي بعد رمضان الله يرضى عليك.
ايه نعم.
اي الان احنا في ذي القعده والحج قريب الان. لا لا انت ما صمت شوال ها؟
ايه ما صمت، بس
صمت القضاء ها؟
ايه صامينا يعني صابت بالكورونا وتعبت وايد. ايه
سلامه.
الحمد
سلامة.
لله. الله يسلمك. وحين أنا خلصت قضائي فدوت إني أصوم شوال.
طيب إن شاء الله.
يعطيك العافية. والسؤال الثاني، أنا الحمد لله يعني الله عطاني التوام، الولد يعني حلقت شعره، بس البنت قصيت بس أطراف شعره، يعني هالشيء يصير ولا ما يصير؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول عندي قريبة صاحبة أمراض وكذا، ولديها أدوية وعلاجات وشيء من هذا القبيل، تقول أبوها أعطاها هبة وسلم الهبة هذه إلى أمها، لأن البنت عندها سفه مالي ما تستطيع تصرف في هذه الأموال. تسأل الأخت أمة الله تقول بالنسبة لهذه الهبة تجب فيها زكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز أن نعطيها من زكاة أموالنا لكونها محتاجة إلى أدوية؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الهبة لهذه البنت التي سلمت لأمها، يجب على أمها أن تقوم على إخراج زكاة هذه الهبة عند نهاية كل حول، عند نهاية كل حول إذا كانت الهبة قد بلغت النصاب، يعني إذا كانت قد بلغت النصاب فأكثر، يجب على أم هذه البنت أن تخرج الزكاة سنويا عن هذه الهبة، عن هذه الهبة. والثاني، يجب عليها أن تصرف على ابنتها ما تحتاج إليه من الضروريات والحاجيات، ولا يجوز لها أن تخفي هذه الهبة أو أن تكتمها أو أن لا تصرف منها شيء على ما تحتاجه البنت. ولذلك السؤال الثاني، هل يجوز إعطاءها من الزكاة؟ هل هي فقيرة؟ هل هي مسكينة؟ الجواب لا، عندها هبة، عندها مال، ولذلك ما تعطى من الزكاة لأنها عندها لديها مال، وهذا المال المستأمن عليه والدتها. ولذلك أخت الفاضلة أمة الله أرسلي لوالدتها وأخبريها بأن يجب عليها أن تنفق على ابنتها باستمرار من هذه الهبة، ويجب عليها إذا حال الحول على هذه الهبة التي بلغت النصاب أن تخرج الزكاة سنويا. وأيضا ينبغي لها أن تستثمر هذه الهبة أو جزء منها في مشروعات أو مشاريع طيبة، يعني نشاطها مباح، حتى لا تأكل الزكاة المال، حتى لا تقضي المصاريف اللي تقوم بها على ابنتها فيذهب تذهب هذه الهبة، تستثمرها في شراء أسهم، تستثمرها في فتح محل جزء طبعا من المبلغ. على العموم تقوم بالمحافظة على هذا المبلغ. أما إعطاء البنت من الزكاة فلا، إلا في حالة واحدة، إذا كان المال محجور عليه وما تستطيع الأم التصرف، نعم في مثل هذه الحالة تعطى من الزكاة. أم محمد بن أبو ظبي سألت مجموعة أسئلة تتعلق بالحج، تقول بالنسبة للذهاب إلى العمرة والحج، تقول يعني أنا أغتسل في البيت وألبي ولا ألبي عند الميقات؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يسر الله عز وجل له الحج أو العمرة فإنه يتجهز في بيته إذا كان سفره بالطائرة، فيعني يزيل الشعر المأذون بإزالته، وهذا ليس على الوجوب، يقلم أظفاره مثلا ويستعد في بيته بالاغتسال مثلا، ثم إذا سافر وأخلعت فيه الطائرة عندما يحاذ الميقات، يعني الآن المسؤول في الطائرة يقول باقي على الميقات نصف ساعة، يحتاط المحرم فقبل ما يصل الميقات بعشر دقائق بخمس دقائق ولبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجة. لماذا؟ تعرفين بأن الطائرة سريعة، سريعة جدا، يعني لا يؤجل حتى والله يصل إلى الميقات، يعني لا يؤجل حتى بعد نصف ساعة، نصف ساعة الوصول إلى الميقات، قبل خمس دقائق عشر دقائق ولبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا. ها، أما أن يلبي في البيت فغلط، يعني التلبية تكون عند الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولذلك تلبين عند الميقات أو قبل الميقات بقليل. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة لجمع الحصى لما نذهب إلى مزدلفة، تقول هل نجمع الحصى كاملا في ذلك اليوم أم كلما ذهبنا إلى منى في كل يوم نجمع حصى؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا رمي الجمرات واجب، سواء في اليوم الأول رمي جمرة العقبة الوحيدة التي ترمى في يوم العيد، وفي أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فرمي الجمرات واجب من واجبات الحج. بالنسبة لرمي الجمرات يكون بحصى صغير، لا ليس يعني صغير جدا ولا بكبير، وإنما متوسط قدر حبة البندقة، ها فيرمى بها. الأمر الآخر جمع الحصى لا يضر من أي مكان هناك، سواء من منى، من مزدلفة، من مكة، لا يضر. ولكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يجمعه في الطريق ما بين مزدلفة ومنى، هذا الأفضل، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو لم يتيسر الإنسان جمعه من منى ويضعه في كيس، في قارورة، في شيء، حتى لا يعني يوقع نفسه في حرج فيذهب مرة ثانية يبحث ولا شيء، يضعه يجمع 70 حصات مثلا ويضعها في كيس، يضعها في قارورة، في شيء، أفضل له، هذا الأفضل. لكن لو لم يفعل لا حرج عليه، يجمع من أي مكان. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول: بالنسبة للمحرم هل له أن يستعمل معجون الأسنان والصابون المشتمل على روائح عطرية؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة، من جملة الأمور المحظورة عليه والممنوع منها استعمال الطيب، سواء كان في ثيابه أو في بدنه أو في رأسه أو في طعامه أو في شرابه أو في معجون أسنانه أو في أي شيء من الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يتلبس بالطيب، والتطيب يكون قبل الإحرام في البدن، في البدن وليس في الثياب، قبل الإحرام. بعدما يدخل المحرم في النسك ممنوع عليه التطيب أو استعمال الطيب بأي نوع. من جملة ذلك هذه المنظفات المشتملة على المواد العطرية مثل الصابون والشامبو، مثل معجون الأسنان، حال الإحرام ممنوع. أما بعد الانتهاء من الإحرام، أنت حجك تمتع، ستحرمين وتؤدين العمرة ثم تحلين، الفترة الزمنية هذه بين الانتهاء من العمرة إلى يوم 8 اللي يوم التروية، هذه تباشرين ما كان ممنوعا عليك مما هو مباح ومنع بسبب الإحرام، مثل لبس البرقع، النقاب، لبس القفازين، التطيب، تقليم الأظفار، قص الشعر. لماذا؟ لأنك الآن حلال، أنت حلال، فلذلك قلت الفاضلة تتجنبين هذا. لكن استعمال المسواك مشروع للمحرم، وكذلك معجون الأسنان المنزوع منه المواد العطرية، الصابون المنزوع منه المواد العطرية، هذا يجوز استعماله للمحرم. نعم. أم غلا من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هي كانت طبعا عليها قضاء من رمضان وجاءتها كورونا في شوال وقضت الحمد لله الأيام اللي عليها، تقول الآن هل يلزمني أني أصوم 6 من شوال؟ أختي أم غلا من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك، أختي الفاضل الجواب لا، الجواب لا، وقد أحسنت حينما قضيت أيام رمضان، لأن ذمتك مشغولة بهذا القضاء والله تعالى يطالبك بهذا القضاء. أما 6 من شوال سنة، سنة لا يأثم الإنسان على تركه حتى لو كان متعمدا. شخص يقول أنا ما أبغى أصوم 6 من شوال، نقول حرام عليك؟ لا لا، مو بحرام عليه، هو سنة فضيلة، يعني عمل صالح. فاعتقادك بأن والله لازم أصوم 6 من شوال حتى لو خرج شوال، لا لا يا أختي الفاضلة، لا تفكرين بمثل هذه الطريقة. الحمد لله أنت أديتي القضاء، إذا قدر لك الله في السنوات القادمة صمت القضاء وأنت في شهر شوال وبقي أيام 6 مثلا، تصومين 6 من شوال. أما تلزمين نفسك وتعتقدين بأن ذمتك مشغولة في 6 من شوال حتى لو فات الشهر، لا هذا غير صحيح. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
أهلا وسهلا
يا شيخي. عندي 4 أسئلة.
تفضلي
يا شيخي. فترة الحيض عندي تتراوح ما بين 6 و7 أيام. في رمضان الماضي انتظرت اليوم 7 ولم أرى الظهر، ورأيت نقاط صغيرة ما بين الكدرة والسفرة، وبعدها اغتسلت وصمت اليوم الثامن كاملا ولم أرى الطهر ولم أرى لا قدرة ولا صفرة. أكملت اليوم الثامن عادي إلى يوم التاسع. بعد يوم التاسع بعد العصر نزلت علي قدرة واستمرت معي 3 أيام متواصلة. أنا استمريت في الصيام يا شيخ والصلاة، وكنت أتوضأ لكل فرض. هل عملي صحيح يا شيخي؟
لكن أنت ما رأيت الطهر ها؟
أنا ما رأيت الطهر، ولكن يوم الثامن الذي صمته ما رأيت لا طهر ولا قدرة ولا صفرة.
أي لكن ما نزل دم عندك؟
لا ما نزل.
طيب متى نزل؟ يوم التاسع؟
يوم التاسع بعد العصر، يعني يوم الثامن كله صمته ولم أرى شيء.
يوم الثامن كان كله طهر.
أنا كنت أطهر برؤية الطهر يا شيخ، لكن المرة الثانية ما رأيت الطهر.
إيه لكن يوم 9 نزل لك كدرة وصفرة، ما نزل لك الدم الصريح.
لا لم.
طيب. ممتاز ممتاز. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا نويت في قلبي قلت أي صدقة عني، أي صدقة سواء كانت جارية أو منقطعة هي عني وعن والدي إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، هل يجوز شيخ هذه النية؟
إن شاء الله.
يا شيخي دائما أسمعك وأنت تقول إن الميت لا يشعر بالحي، كيف يا شيخي نربط هذا بما نراه من الرؤى التي نرى فيها الأموات يتحدثون معنا عن أشياء حصلت معنا بعد وفاتهم وتكرر هذا كثيرا يا شيخي؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخي، إذا توضأ الشخص توضأ للصلاة ولم يستنشق، يعني ما دخل الماء في أنفه يا شيخي لأنه عنده عذر، هل يا شيخي يكون في خطأ في وضوئي؟
يعني ما يستطيع، عنده عذر، عنده آلام، عنده جرح مثلا،
عنده حساسية.
نعم إن شاء الله.
وإذا مسح يا شيخي الشعر للخلف ولم يرده إلى الأمام، هل في شيء عليه؟
إن شاء الله.
وكذلك يا شيخي، من صلى الصلوات وفي السلام عن اليمين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار قال السلام عليكم ورحمة الله فقط، عادي يا شيخ التسليمة هذه؟
إن شاء الله.
ويا شيخي إذا المغرب والعشاء ما صليناهم جهرا سرا فقط، كل الصلوات سرا يا شيخ، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. أهلا
وسهلا، حياكم الله. تفضل يا فتيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بإذن الله.
تفضل أختي.
لك السؤال الأول حول الأشجار المثمرة الموجودة داخل حديقة البيت، هل يستجيب فيها الزكاة؟ هي أشجار مثمرة يعني تثمر، يعني تعطي يعني كم يعني من الثمار
إن شاء الله.
سؤال ثاني حول عيد الأضحى، كان هناك 3 بنات مع الوالد، الوالد جرس العادة رحمه الله أن يضحي عنه عن أهل بيته، يعني البنات الموجودة معه في البيت، وفى الوالد، كيف تكون الأضحية؟ هل مثلا تشترك البنات في أضحية ولا واحدة منهم وتنوي نية الأضحية عن إخوتها وعن الوالد أو الوالدين رحمهم الله، كيف تكون الأضحية بعد؟
يعني قصدك يا أختي فتيحة الآن الأب توفي بقي البنات، نعم. الآن كيف يضحون؟ هذا القصد ها؟
نعم هذا هو السؤال.
إن شاء الله. أبشر يا فتيحة.
جزاكم الله عنك
مرحبا. مرحبا مرحبا. طيب أم غلا من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول بأن الله تعالى رزقني بتوأم، بالنسبة للذكر حلقت شعر رأسي، وبالنسبة للأنثى تقول قصيت أطراف الشعر، تقول هل فعلي صحيح؟ أم غلا بارك الله فيك وبارك الله لك فيما وهبك وأعطاك وجعلهم الله من مواليد السعادة ومن الصالحين. أخت الفاضلة، من السنة حلق رأس المولود يوم 7، وهذا الشعر هو شعر الولادة فيحلق يوم 7. بالنسبة للذكر محل اتفاق، بالنسبة للأنثى محل خلاف، هل يحلق شعر رأسها أم لا؟ قولان لأهل العلم. اللي يظهر والله تعالى أعلم أن الأنثى كالذكر بالنسبة لحلق الشعر في اليوم السابع، لأن التعليل بأنه مثله غير وجيه. لماذا؟ لأنه طفل، وشعر الولادة هذا يعني كما أنه يسن إزالته عن الذكر كذلك عن الأنثى. لكن عموما يعني أنت تقول إن قصيت أطراف الأنثى إن شاء الله ما عليك شيء، لكن هذا ما يسمى حلق، هذا ما يسمى حلق. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول يعني بأنها فترة الحيض عندها ما بين 6 إلى 7 أيام، تقول في رمضان انتظرت اليوم السابع ما يعني نزل شيء إنما نقاط يسيرة، في اليوم الثامن تقول طبعا اغتسلت، تقول بعدها في اليوم الثامن تقول لم أرى شيء، اليوم التاسع تقول يعني نزلت كدرة وصفرة واستمريت في الصيام والصلاة. هل فعلي صحيح؟ أختي سارة بارك الله فيك، أنت عادتك بين 6 إلى 7 أيام يعني في اليوم السابع كما ذكرت بأن انتظرتي ونزل فقط نقاط، اليوم الثامن رأيت الطهرة كاملا، بالعادة تطهرين بالقصة البيضاء، الآن طهرتي بالجفاف ما نزل شيء، الكدرة والصفرة التي جاءت في اليوم التاسع وما بعده ليست بشيء، وقد أحسنت حينما أكملت صيامك، أحسنت حينما أكملت صيامك وأيضا واظبت على الصلاة، ففعلك صحيح حسب ما فهمت من سؤالك. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول أن نويت بقلبي أن أي صدقة أتصدق بها سواء كانت جارية أو منقطعة فإن عني وعن والدي إلى أن ألقى الله، ما حكم هذه النية؟ أختي سارة بارك الله فيك، يجوز للمسلم أن يشرك الحي أو الميت بصدقته، وما دام أنك نويت بقلبك ذلك فالنية بالغة بإذن الله، والأجر مكتوب بحول الله لك ولوالديك لك، وما دام أنك نويت والله تعالى مطلع على ما في قلبك وما في نيتك فالنية بالغة بإذن الله. سارة من ليبيا تقول يعني أنا استمعت إليك وتذكر بأن الميت لا يشعر بالحي، تقول يعني كيف نربط هذا مع من نراهم في المنام من الأموات حينما نلتقي بهم في الرؤيا؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت لا يعلم بالحي ولا يسمع كلامه، هذا دلت عليه نصوص القرآن والسنة، أما القرآن فيقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قتل قليب بدر تعجب الصحابة وقالوا كيف تكلم أناسا جيف الآن، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لأسمع لي منكم، وهذا يدل على خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا على أن المتقرر عند الصحابة أن الأموات لا يسمعون، وتعلمين بأن الله عز وجل خص نبيه بخصائص وميزه بمزايا، ولذلك من جملة الخصائص هذا الأمر أن هؤلاء الموتى اللي هم قليب بدر سمعوا كلامه، سمعوا كلامه حينما قال لهم إني وجدت ما وعدني به ربي حقا، فهل ما وجدتم ما وعدكم به ربكم حقا؟ الأمر الثاني ما يتعلق بالرؤية، أخت الفاضلة الرؤية هذه تختلف عن قضية الأحكام التكليفية، ولذلك الإنسان يرى في المنام أشياء عجيبة، يرى ما في الملكوت الأعلى أحيانا، ويرى قد تلتقي روحه بأموات، قد تلتقي بأحياء، ولذلك الرؤية ليست دليل على أن والله الأموات يسمعون الأحياء. وهذه النفس البشرية لها 3 أحوال حين المنام، فالنفس هذه تصعد إلى السماء، هذه أحد الأنفس، والأخرى تبقى في البدن، والثالثة تلتقي بالآخرين، فتلتقي بأحياء، تلتقي بأموات، وهي أمثال مضروبة، الله عز وجل يضربها على يد ملك، ولذلك الله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلذلك أخت الفاضلة هذا لا يصلح دليل على أن والله الأموات يسمعون الأحياء، لأن هذه أمثال مضروبة يجريها الله عز وجل على يد ملك يرى الإنسان فيها عجائب في منامه. سارة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لشخص توضأ فمسح شعر رأسه إلى الخلف ولم يعده إلى الأمام، ما حكم وضوئه؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للفرض في مسح الرأس يتحقق بتعميم المسح على الرأس، في القول الراجح من أقوال أهل العلم سواء مسحه بإدبار أو مسحه بإقبال أو مسحه بالجنب، فما دام أن المسح قد عم جميع الرأس فقد تحقق الفرض ولله الحمد والمنة. لكن يكون المتوضئ قد ترك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أقبل وأدبر، في لفظ أدبر وأقبل، وهذا يعني يدل على أن الإقبال والإدبار فيه تأكد من استيعاب المسح لجميع الرأس، لكن من حيث الوضوء يكون الوضوء صحيحا. تفضل يا عفيفة.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضلك الله شيخنا الفاضل،
إياكم الله،
أجرك أضعافا مضاعفة إن شاء الله
يا رب.
أنا أرسلت على الفتاوى في الواتساب، كان سؤال مطول لكن ما قدرت أستمع للإجابة، هو فاتني الوقت ولا إيش ما عرفت،
لا أنا ما مر علي لعله قريب، لأن عندي كمية كبيرة من الأسئلة في الواتساب.
خلاص إن شاء الله أنتظره. طب أنا دائما إذا أسافر إلى الطائف أو إلى جدة أصلي الفريضة كاملة وأجيب معها السنن الراتبة. طيب إذا سافرت إلى المدينة وأنا عارفة أني أقيم أكثر من 4 أيام، هل أجيب الفريضة كاملة؟ وإذا أجبت الفريضة كاملة هل أجيب معها سنن الراتبة؟
يعني قصدك تقصرين وتجمعين؟ ها؟
لا ما أقصر، أجيبها لأن أكثر من 4 أيام بجيبها كاملة الفريضة أصليها كاملة.
أيوة
إيه، أنا رحت المدينة أكثر من يعني 10 أيام.
أنت سكنك وين يا أختي عفيفة؟
لا أنا ساكنة في مكة.
في مكة، ورايحة للمدينة 4 أيام فأقل.
لا رحت المدينة زيارة أكثر من 10 أيام.
10 أيام نعم.
أيوة وصليت الفريضة كاملة.
طيب.
لأني في البيت. في البيت صليتها كاملة.
طيب.
بعدين بس ما قدرت أجيب السنن، يعني خفت يعني أخالف السنة.
أي.
صليت الفريضة. يعني وهذه أيام فضيلة فحبيت استفسر.
إن شاء الله.
وبعدين عند خرجت أنا من المدينة صليت الظهر في البيت كاملة وخرجت إلى محطة القطار، وبعدين كذا يعني أنا ما جاء على بالي إني أجمع معها العصر، ولما وصلت القطار صارت الساعة 3، وإذا وصلت جدة أو مكة يعني يكون وقت العصر يفوتني، فحاولت صليت العصر قصر صليتها في المحطة.
ايه
حطيت قصر، وبعدين برضي لما رجعت جدة صليتها يعني كاملة، هل هذا عملي صحيح؟
ان شاء الله عفيف.
طيب انا اذا يعني الله يكرمك اذا غسلت رجولي لاني مسوي عملية ما اقدر ارفع رجلي اغسلها عليها مشقة، فغسل يعني من يوم ما انا رحت في المدينة عشان ما في محل اغسل، ولبست الشراب يعني اليوم كامل وانا امسح عليه لكن في البيت لا عندي مكان مخصص، لكن عادي اذا كذا يعني لبست الشراب بدون عذر يعني.
ان شاء الله
جزاك الله خير، الله يعطيك العافيه. شكرا.
مرحب. شكرا، اهلا وسهلا. ابو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ،
جزاك
الله خير على البرنامج.
الله يحييك.
يا طويل العمر عندي سؤال، في رمضان الماضي أرسل لي شخص مبلغ 2000 ريال وقال هذه لك لأنك مستأجر وهذه مساعدة من عندي صدقة، فبعد سألته قلت له ممكن زكاة، هي زكاة ولا ما هي بزكاة؟ قال لا زكاة. قلت يا أخي أنا الحمد لله الحال ميسور وما أبغى، ممكن تعطي الفقراء ولا ناس ثانيين؟ قال خلاص قد وصلت. يعني بغيت أرجعها له رفض ما استرجعها، والآن معي هي المبلغ من رمضان إلى الآن ومحتار إيش أسوي فيه، صاحبه رفض ما يستلمه.
أبشر
تفسير
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا فضل بدر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
مرحبا الله يحييك.
شيخ أنا عندي صديق دينت مبلغ ب 2018
أيه.
وهو ما عنده شيء لأن بينه وبين زوجته مشاكل ومعاشة كله يروح ما يبقى إلا 20 دينار.
نعم.
فقلت له يا معود مني من عشرة ليس، قال إن شاء الله أني أرجعهم، بس الحين أنا ترى ما عندي يعني اعذرني. قلت له معلل. فأمس الله رزقه وسددهم.
أيه.
زين الحين سددهم أمس زكاتهم، طبعا أنا ما كنت أدري إنه يردهم ولا ما يردهم، يعني بيني وبينك مثل ما تقول أنا قلت ما يرجعهم لأنه ما عنده شيء، ما عنده فلوس.
نعم.
فالحين هذه عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟
أبشر أخي بدر تسمع الجواب.
الله يرحم والديك ويجزاك.
والديك مرحب مرحب. طيب الأخت سارة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لي المصلي إذا سلم عن اليمين وأتى بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، تقول هل هذا مشروع؟ أختي سارة بارك الله فيك، ورد في هذا حديث هو محل خلاف عند أهل العلم وصححه بعض العلماء وجمهور الفقهاء على جمهور أهل العلم من أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة اللي هي زيادة وبركاته، ولذلك يقتصر الإنسان على قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو زاد على قول من يذهب إلى تصحيح هذا الحديث لا حرج. سارة تسأل تقول يعني بالنسبة يعني الصلوات الخمس، تقول لو صليناها بشكل سري من دون جهر يعني بما في ذلك المغرب والعشاء والفجر، تقول ما حكم ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، من حيث الصحة الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الجهر بالقراءة في الصلوات الليلية المغرب والعشاء والفجر سنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ومعلوم القاعدة الشرعية أن من ترك سنة من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة، لكن التزام ذلك بحيث أن الإنسان يقول والله أنا سأصلي الصلوات الخمس كلها سرية، نقول هذه مخالفة خطيرة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان يعني الحكم سنة، لكن التزام ذلك يقول خلاص أنا سألتزم هذا طوال حياتي خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولله حكم وفي هذا الجهر في الصلوات الليلية والإصرار في الصلوات النهارية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الإنسان يريد أن يأتي بهدي أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن. ولذلك إذا مر عليه يوم صلاة أحيانا ينسى معقول، أما يلتزم هذا يقول أنا سأصلي صلاة سرية، هذا إلى البدعة أقرب، إلى البدعة أقرب. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شعيرة. وبالمناسبة الجهر بالقراءة في الصلوات الليلية أنا ذكرت الراجح من أهل العلم من يقول واجب، بل من أهل العلم من يبطل صلاة من أسر في الصلوات الليلية إذا تعمد ذلك، مسألة مبحوثة. أنا أذكر هذا من باب فقط حتى يعلم المستمع إلى خطورة مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام والتزام هذه المخالفة. بارك الله فيك. فتيحة من الجزائر تقول بالنسبة للأشجار المثمرة داخل حديقة البيت، تقول هل فيها الزكاة؟ أختي الفاضلة فتيحة بارك الله فيك، بالنسبة للأشجار المثمرة على نوعين، النوع الأول ما جاء النص الشرعي بوجوب الزكاة فيه مثل زكاة التمر، مثل زكاة التمر، فهذه إذا بلغت النصاب وحان حصادها وجب إخراج الزكاة فيها، فإذا حصل عند الإنسان نخيل في البيت وأثمر هذا النخيل وبلغ يعني نضج وخرصه ولو على رؤوس النخل فبلغ النصاب 5 أوسق يعني 300 صاع تقديرا بالكيلو إجرام 618 وبعض العلماء يقول 635 كيلو جرام مثلا، يجب عليه أن يخرج زكاة هذا التمر. أما إذا كانت من الفواكه هذه فهذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، فلا زكاة في الفواكه، هذه لا زكاة فيها حتى لو كان عند الإنسان شجر كثير. أما إذا قطفه وحصده ووضعه في صناديق لأجل أن يبيعها فالآن أصبحت عروض تجارة فيزكيها على أنها عروض تجارة. فتيحة تقول يعني الوالد توفي رحمة الله عليه وخلف بنات، البنات حابين يضحون، كيف يضحون؟ هل يشتركون في الأضحية ويشركون أنفسهم ووالديهم؟ أختي فتيحة بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. بالنسبة للاشتراك في ثمن الأضحية هذا لا يصح إلا في البقر والإبل، الاشتراك في ثمن الأضحية لا يصح إلا في البقر والإبل، أما الغنم فلا يصح الاشتراك في ثمنها، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما الاشتراك في ثوابها أو الإشراك في ثوابها فنعم، ولذلك على أهل كل بيت أضحية، فيقوم الرجل ويضحي عنه ويشرك أهل بيت الأحياء والأموات. ولذلك الطريقة الصحيحة يا أختي الفاضلة بالنسبة للبنات أن تتبرع واحدة تقول أنا سأذبح الأضحية هذه السنة وتنوي بها عن نفسها وعن أخواتها وعن والديه أما إذا كانت عاجزة عن ثمن الأضحية ما يجب عليها، أصلا الأضحية سنة مؤكدة، إذا والله رغبوا ويقولون إحنا والله ناويين نمشي على هذه السنة الطيبة التي كان عليها الوالد، فممكن يجمعون مبلغ ويهبون هذا المبلغ لإحدى البنات، واضح؟ يقول والله يا فلانة خذي، وتقول هذه خذي، إذا حبيتي ما يلزمونه، إذا حبيتي تشترين أضحية اشتري من هذا المبلغ، اشتري حتى لا يكونوا قد شاركوا في ثمن الغنم، أما إذا كان بقرة أو بعير يجوز، الاشتراك في ثمنه إلى 7 فأقل، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول أنا يعني أسافر إلى الطائف وجدة فأصلي الحمد لله الفرائض والسنن الراتبة كاملة، يعني تقول أنا سافرت إلى المدينة مدة 10 أيام، تقول يعني أصلي صلاة مقيم، لكن تقول بالنسبة للسنن ما صليتها، يعني أخشى أني أكون يعني قد خالفت النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة عدم صلاة السنن الرواتب. هذا الذي فهمته من الأخت عفيفة. أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المدة التي يقصر فيها المسافر محل خلاف عند أهل العلم، جمهور العلماء يقولون 4 أيام فأقل، 4 أيام فأقل، فإذا سافر شخص 4 أيام فأكثر قالوا يتم ولا يقصر، فإذا أتم أتى بصلاة كأنه مقيم في بيته، فأنت ليش تركت السنن الرواتب ما دام أنك أنت أخذت بقول الجمهور، قلت 10 أيام خلاص أنا بصلي صلاة مقيم جبين الصلوات كاملة، يعني كان الذي ينبغي لك أنك تجبين السنن الرواتب ما تتركينه. أما القول الثاني فذهبوا إلى أن من مكث 19 يوما فأقل قالوا يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 19 يوما في مكة في السنة الثامنة وهو يقصر صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني كان المشروع في حقك إن اخترت هذا أنك تقصرين 10 أيام قليلة بالنسبة ل 19 يوم، تقصرين الصلاة إلى 2 ركعات حتى لو كنت ساكنة في بيت ما دام أنه ليس بيتك، أنت ذهبت مسافرة إلى المدينة، واضح؟ بعض العلماء يرى بأنه له أن يترخص برخص السفر حتى لو طال الوقت ما لم يعزم على إقامة. فإذا عزم على إقامة يعني انتقل للدراسة 4 سنوات، انتقل في بعثة رسمية 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، انتقل إلى دولة أو مدينة له فيها بيت مثلا، صحيح. أما قضية أنه يعني يسافر 10 أيام فأكثر، اللي يظهر لي والله أعلم أن 19 يوم فأقل، هذا يترخص برخص السفر. بل هناك قول قوي أنه حتى لو زاد على 19. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في مسألة تحديد مدة القصر هي صحيحة لكن غير صريحة في تحديد المدة، غير صريحة في تحديد المدة، وإنما هذا حصل اتفاق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 19 يوم يقصر، الصحابة في أذربيجان بن عمر وغيره 6 أشهر يقصرون، 6 أشهر يقصرون. فعموما أخت الفاضلة، إذا أنت اخترت قول الجمهور على أنك والله تصلين صلاة مقيم، فما تبعضين العبادة تقول والله أنا أصلي الفريضة كاملة وأترك السنن الرواتب، لا، أنت خلاص حكمت على نفسك بأنك مقيمة فتأتين بالسنن الرواتب على السنية والاستحباب وليس على الفرض واللزوم. عفيفة تقول خرجت إلى محطة القطار من المدينة الساعة 3 ويعني حاولت أصلي العصر قصرا في المحطة، وبعدين لما رجعت يعني إلى جدة صليتها كاملة. أختي عفيفة بارك الله فيك، يعني الجواب هو الجواب، فأنت الآن قسمت صلواتك وهذا أعتبره خطأ بالنسبة لك. أنت الآن في المدينة صليت صلاة مقيم، ثم لما جيت محطة القطار قصرتي، ليش التنويع هذا والتبعيض والتوزيع للصلوات؟ مدام صليتي في البيت اللي أنت فيه في المدينة تامة، خلاص تلتزمين التمام. جيت المحطة، المحطة ليست سفر، اللي في المدينة ليست يعني مسافة سفر، تصلين الصلاة كاملة. فعموما لو احتجتي إلى الجمع تجمعين من دون قصر، مع أني أؤكد عليك بأنك أنت مسافرة 10 أيام و15 يوم و19 يوم، هذا الإنسان يترخص برخص السفر بارك الله فيك. عموما حتى وصولك إلى جدة مع أن بيتك في مكة عفوا يجعلك باقية تترخصين في رخص السفر. عفيفة تقول يعني أنا عندي عملية في الرجل، ويعني ألبس الشراب يوم كامل لغرض المس عليه، حتى لأنه يشق علي مسألة تغسيل الرجلين. أختي عفيفة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، الجواب لا حرج عليك في ذلك. فمن عنده مشكلة في القدمين ويرى بصعوبة غسل القدمين خوفا من جرح قد يتضاعف، أو مشقة في قضية الغسل من حيث إنسان يرفع رجليه على المغسلة أو ينزل رجليه مثلا، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، فتمسحين المدة الشرعية بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول في رمضان الماضي أرسل لي شخص مبلغ 2000 ريال وقال هذه مساعدة. يقول أنا سألته قلت له هذه زكاة؟ قال لي زكاة. قلت له أنا ما أستحق الزكاة. قال خلاص طلعت من عندي وصلت. يقول الآن ماذا أفعل بها؟ عندي 2000. أبو محمد بارك الله فيك وجزاك الله خير وكثر الله أمثالك على هذا الورع. للأسف الشديد يعني كثير من أصحاب وأرباب الأموال ما يجتهدون ولا يتحرون في من يستحق الزكاة، وهذا غلط يا إخواني. للأسف جاءتني أسئلة كثيرة خاصة في رمضان أن بعض الناس الآن يضع زكاته في ظرف ويعطي أقاربه ويعطي يعني أناس، وهؤلاء لا يستحقون الزكاة. يعني بعض الناس اللي يعطيهم زكاة هم يزكون، كيف تعطي من زكاتك؟ كيف الإنسان يعطي زكاته لشخص هو يزكي أصلا؟ فما يجوز يا إخوان ويا أخواتي التساهل في قضية الزكاة. الزكاة ربنا جل وعلا حصر مستحقيها في 8 أصناف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه رجل يسأل الزكاة يجتهد فيه، يصعد النظر ويصوب النظر. لما جاءه رجلان وجدهما جلدين قويين قادرين على الاكتساب، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فنهاهما وزجرهما حتى قال إن شئتما أعطيتكما لكن ما تحل لكما، ما تحل لكما. فلذلك هذا أبو محمد جزاك الله خير، الألفين ترجعها له وتنصح لله، تقول يا فلان جزاك الله خير وأنا مقدر مشاعرك وموقفك هذا ما أنساه، لكن أنا ما أستحق الزكاة، كيف تعطيني زكاة أنا ما أستحقها؟ وتقول هذه الزكاة وعطيها من تشاء. إذا والله شفت يا أبو محمد الأمور يمكن تدخلك في حرج، ويمكن أنك تكسر خاطرة، ويمكن أنك مثلا تصير علاقة غير جيدة بينك وبينه، لأن بعض الناس قد يعني عقليته أو كذا ما يستوعب هذه الأشياء، الألفين طال عمرك خذها وعطيها فقير أو مسكين أو غارم عليه دين مو بقادر يسدد، ما عنده قدرة على السداد، وأنت على أجر في هذا. لكن انتبه مرة ثانية تأخذها، قل لا ما أستلمها، ولا تجيب لي مرة ثانية زكاة لأني أنا ما أستحق الزكاة. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يرضى عليك، قبل شوي الأخت اللي سألت عن الصلاة الجهرية،
هي
يعني على النساء حتى حنا نفرض نجهر فيها
إن شاء الله؟
هذا السؤال. السؤال أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الثاني لو سمحت، أنا عندي اشتكاك في الركب ولا أقدر أسجد، أصلي على كرسي، لكن الحمد لله من العام الماضي من رمضان الماضي قبل سنة يعني خففت وزني وصرت أقدر أسجد، بس كنت أسجد بالفرض، لكن النفل يعني صعوبة شوي، يعني أصلي على الكرسي، وبعض الأحيان وأنا في الفرض أنسى أني أنا في الفرض وأسجد على الكرسي، ما أدري هذا يجزئ ولا ما يجزئ.
لكن يشق عليك يا أم ماجد السجود في الفرض؟
لا ما يشق علي الحمد لله، يعني بس أنه يعني أخذ من أول كثير يا رب لك.
لكن تنسين ها؟ تنسين
أنسى أي هذا شيء. بعدين سجود السهو بالفرض لازم على الأرض ولا على الكرسي؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثالث لو سمحت، بالنسبة لقراءة المفصل بالصلاة، هل هو واجب ولا سنة
في الصلاة؟
أي صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب، مو مفصل موزع
إن شاء الله. أبشري.
هل ورد عن الرسول اللهم صل وسلم على رسول الله أنه صلى سورة الأعراف في صلاة المغرب؟
إن شاء الله.
الله يجزاك خير، شكرا.
مرحبا أختي. أبو هند.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، والله يجزيك كل خير إن شاء الله.
وإياك يا أخي.
الله يبارك فيك شيخ. بخصوص التشهد،
هي
في ناس يعني تقول التشهد تحيات الله والصلوات الطيبات، في بعض منهم يقولها يعني تحيات لله والصلوات والطيبات، يعني مع إدخال حرف الواو في التشهد.
نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص يعني أنا أقرأ القرآن، تمر علي في بعض الأحيان كلمات تكون طويلة وما أعرف يعني أقرأها، فأقوم بتهجئة الكلمة، أهجي الكلمة يعني، هل هذا صحيح ولا خطأ؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بخصوص الصلوات الرباعية، بعض الأئمة يعني أنا عن نفسي لما أصلي في البيت منفرد في التشهد أكمل، يعني أكمل الصلاة الإبراهيمية، بعض الأئمة ما يكمل، يعني ما يقول الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخي أبو هند. طيب أرجع للأسئلة. الأخ بدر من الكويت بارك الله فيه يقول عندي صديق أقرضت مبلغ مال عام 2018، يقول ما كان عنده شيء ويعني ويصعب عليه السداد، وأنا يقول في نفسي إني يعني متوقع بأنه ما يرجع المبلغ، لأنه كان يقول لي ما يبقى عندي من راتب إلا 20 دينار. يقول أمس الله رزقه وسدد المبلغ. يقول يعني ماذا علي من حيث الزكاة؟ بدر بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، ومأجور إن شاء الله على هذا القرض، ومأجور أيضا على الإنذار، إنذار هذا المسلم، وصبرت عليه وأنت على أجر إن شاء الله. الأمر الثاني بالنسبة لما مضى يا أخي الفاضل من 2018 إلى الآن ما تجب عليك الزكاة، الآن أنت بالخيار إما أن تزكي عن سنة واحدة أو هذا المبلغ تستقبل في سنة جديدة تستقبل في سنة جديدة وتزكي. والأفضل يا أبو بدر أخوي بدر عفوا الأفضل أنك تزكي، يعني اللي استلمت الآن تخرج زكاته، هذا الأفضل. وإذا حبيت أنك تستقبل في سنة جديدة ما في حرج، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم. أم ماجد من السعودية تسأل تقول بالنسبة للأخت اللي سألت عن الصلوات الجهرية قبل قليل، تقول هل هذا يشمل النساء؟ أختي أم ماجد الجواب نعم، النساء كالرجال في مسألة الصلاة، يجهرن في الصلوات الليلية ويسر يعني يقرأن سرا في الصلوات النهارية، النساء كالرجال. صحيح المرأة مطالبة بأن لا ترفع صوتها، الرفع الذي يسمع يعني يسمعه الآخرون، وإنما هي تحرك لسانها وتسمع نفسها، تقرأ بصوت مسموع، تقرأ بصوت مسموع. فالرجال كالنساء في مسألة الصلاة إلا ما خصه الدليل. ما عندنا دليل على أن المرأة ممنوعة من الجهر في الصلاة الليلية، في حدود اطلاعي وعلمي هي تقرأ بصوت تسمع نفسها، تسمع نفسها، تحرك لسانها وتهمس بحيث تسمع نفسها. بارك الله فيك. أم ماجد تقول أنا عندي احتكاك في الركب ما أستطيع أني أسجد في يعني الفرض، تقول أحيانا يعني أصلي الفرض يعني أصلي الفرض على الأرض والنافلة على الكرسي، تقول أحيانا يعني لما أجي أسجد أنسى فأجلس على الكرسي، هل علي شيء؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقيام في الفرض يعني في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. والإنسان الذي يستطيع القيام في الفرض ولو متكئا على عصا فإن هذا يجب عليه، بشرط أن لا يستند على جدار، فاستناده على الجدار لا، ليس لا يحقق هذا الركن، وإنما يقوم. فإذا استطاع، كان عنده مشاكل صحية واستطاع القيام بحيث يتكئ على عصا فإنه يجب عليه ذلك، أو يضع يده على كرسي أو على طاولة مثلا يجب عليه ذلك. الأمر الثاني بالنسبة للعجز عن القيام يجعل المصلي ينتقل إلى الجلوس، ينتقل إلى الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القاعد عن القيام من الطبيعي أنه غير قادر على الركوع ولا على السجود في الغالب، قد يقدر على السجود وقد يعجز عن الركوع، لكن في الغالب أنه إذا ما استطاع القيام سيجلس، ولذلك يوم برأسه في الركوع والسجود. إذا استطاع على بعض الركن، إذا استطاع على بعض الأركان فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، أنت الآن قادرة على السجود يجب عليك أن تسجدي في الفرض، غير قادرة تقول والله أنا أستطيع القيام أستطيع الركوع لكن عندي السجود مشكلة، السجود عندي مشكلة ما أقدر، تسجدين على الكرسي تجلسين ثم تومئين إيماء، تقول والله أنا قادرة لكن أحيانا أنسى وأخطئ فأجلس على الكرسي لأني أصلي النفل على الكرسي، ما عليك شيء لهذا العذر، لكن إذا صليت الفرض ابعدي عنك الكرسي حتى لا تغلطين في الصلوات القادمة. أم ماجد تسأل عن سجود السهو تقول لازم يكون على الأرض، الجواب نعم يا أخت الفاضل، سجود السهو يكون على الأرض إلا لعاجز عن السجود، شخص الآن يصلي على الكرسي يومئ وما يستطيع السجود في الفريضة وحصل عنده نقص في صلاة الفريضة وأراد أن يجبر بسجدتي السهو يسجد بالإيماء على الكرسي. بارك الله فيك. أم ماجد تسأل عن قراءة المفصل في الصلاة هل هو واجب أو سنة؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة هو الركن من أركان الصلاة، أما ما زاد عن الفاتحة مما يتيسر من القرآن فهذا سنة، سواء من أول القرآن، من آخر القرآن، من أوسط القرآن. وبالمناسبة المفصل اللي ذكرت الأخت أم ماجد يبدأ من قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل عند أهل العلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام غالب قراءته من المفصل. ولذلك يقول العلماء من السنة للإنسان المصلي أن يقرأ من المفصل، لأن المفصل سبحان الله جمع كل ما في سور القرآن الطويلة. بارك الله فيك. أم ماجد تسأل تقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بسورة الأعراف؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، الجواب نعم، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ثبت عنه بأنه قرأ الأعراف في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، لكن هذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الجواز، وقد فعل هذا من الخلفاء الراشدين. لكن الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب القراءة من السور في الأجزاء الأخيرة، خاصة الجزء عما والشمس وضحاها وكذا، وقرأ مرة في الطور في صلاة المغرب، قرأ الطور في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. لكن عموما الإمام ما ينبغي له أن يقرأ سورة الفاتحة، لا سيما في هذه، عفوا، ما ينبغي له أن يقرأ سورة الأعراف خاصة في هذه الأزمان اللي ترتبت في أحوال الناس، وترتبت فيه أيضا الأوقات، أوقات ما بين الأذان والإقامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم، وقال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. طيب، أبو هند من الشارقة يسأل يقول يعني في أناس في التشهد يأتون بالواو في الصلوات والطيبات، وفي بعضهم لا يأتي. أبو هند بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، الأمر في هذا واسع، بارك الله فيك. أبو هند يسأل يقول أنا أقرأ القرآن أحيانا أمر على كلمات طويلة ما أستطيع أن أقرأها إلا بالتهجي، هل هذا مشروع؟ الجواب نعم، هذا وسيلة من وسائل يعني معرفة هذه اللفظة أو هذه المفردة من القرآن، فأنت بارك الله فيك تتهجاها وتتقنها، تعيد تكرر تكرر وتعيد حتى تضبط القراءة وتستمر بعد ذلك، فتهجيك لها وسيلة من وسائل ضبط القراءة، بارك الله فيك وعلى أجر. أبو هند يسأل يقول بعض أئمة المساجد يقول ما يكمل التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية، يقول وأنا أكملها في البيت. أبو هند بارك الله فيك ورضي عنك، الصلاة التشهد الأخير يشتمل على التشهد الأول الذي يأتي به المصلي في وسط الصلاة، وأيضا الصلاة الإبراهيمية، وأيضا الصلاة الإبراهيمية. هناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة للتشهد الأخير، هل يقتصر فيه المصلي على الصلاة الإبراهيمية فقط أم يأتي بالتشهد الأول أيضا؟ مسألة خلافية، والراجح أنه يأتي بالتشهد الأول وبالصلاة الإبراهيمية، وقد دلت على هذا النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل إمام مسجدكم يعتنق مذهب فقهي يرى هذا، لكن طيب المباحثة معه والمناصحة والمذاكرة أيضا، وتقول له يعني نراك تستعجل في التشهد الأخير، ولذلك لو أتيت به ما يضرك، يعني لو الآن أتيت بالتشهد الأول خاصة وأن الأدلة دالة عليه، هذا أفضل من كونك تقتصر على الصلاة الإبراهيمية التي هي محل شك، يبقى التشهد محل شك. فانصحوا بهذا بينك وبين برفق ولين، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة، مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.